الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. أخذنا فيما مضى ما يتعلق بفروض الخطبة، وعرفنا أن فروض الخطبة ما هي؟ فروض الخطبة الحمد والتشهد والصلاة المستحبة وقراءة القرآن، نعم، والموعظة. إذن هذه أربعة فرائض للخطبة: الحمد والتشهد وقراءة القرآن والموعظة. وما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها نزاع، والأظهر أن ذلك مما يستحب ولا يجب، وهكذا الدعاء حصل فيه نزاع بين العلماء، والأظهر أنه يستحب ولا يجب. وهكذا تكلمنا على ما يتعلق بالقيام، الخطبة في حال القيام هل يجب القيام أو لا يجب، وعرفنا أن الأكثر على الوجوب أو على عدم الوجوب، على عدم الوجوب. وهناك من أوجب مذهب من؟ مذهب الإمام الشافعي. وهكذا ما يتعلق بالجلوس بين السجدتين والنزاع في ذلك ما سبق في مسألة القيامة. نعم، ها، الجلوس بين الخطبتين، ايش قلت انا؟ السجدتين. نعم، الجلوس بين الخطبتين. نعم، هذا مما يحتج به القائلون بوجوب القيام، وإن كان الحجة ما هي ظاهرة قوية غاية ما تدل عليه أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك الرجل خالف السنة، والصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان عندهم الحرص البالغ على اتباع السنة وينكرون على من خالفها، وسواء خالف أمرا واجبا أو أمرا مستحبا. فعلى كل، القيام محل نزاع بين العلماء، وهكذا الجلوس بين الخطبتين محل نزاع بين العلماء على ما سبق إيضاحه. فهذا ما يتعلق بفروض الخطبة، وأما ما يتعلق بشروطها فقد ذكر العلماء جملة من الشروط المتعلقة بخطبة الجمعة. الشرط الأول النية، الشرط الأول النية، لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والصحيح أن هذا من الشروط، وإن نازع بعض علماء الشافعية في هذا الشرط، لكن الصحيح أنه من الشروط لعموم الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا قام الشخص ووعظ الناس ولم ينوي بذلك خطبة الجمعة فلا تصح صلاة الجمعة بتلك الخطبة التي ما قصد بها خطبة الجمعة، فالنية لا بد منها في هذه العبادة وفي غيرها من العبادات. إذن النية شرط من شروط الخطبة، وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني العدد، الشرط الثاني العدد، والعدد شرط في مذهب أكثر العلماء، العدد شرط في مذهب أكثر العلماء، وإن اختلفوا في مقداره، وهو شرط في خطبة الجمعة عندهم وفي صلاة الجمعة، شرط في الموضعين، في خطبة الجمعة وفي صلاة الجمعة. وحديثنا في هذا الوقت فيما يتعلق بخطبة الجمعة. وإن فهو شرط عندهم في الموضعين، في الخطبة وفي الصلاة. فأكثر العلماء يشترطون العدد وإن اختلفوا في تحديده، فمنهم من حدد ذلك باثنين، منهم من حدد ذلك باثنين كما ذهب إليه الحسن البصري وأبو ثور وغيرهما، فحدد باثنين في خطبة الجمعة وفي صلاة الجمعة. فإذا صعد الخطيب على المنبر وليس في المسجد أحد وخطب الناس، فلما انتهى من خطبته دخل من دخل من الناس وصلى بهم صلاة الجمعة، تصح صلاة الجمعة على هذا القول أو لا تصح؟ لا تصح لعدم حصول العدد. ومنهم من حدد ذلك بثلاثة، منهم من حدد ذلك بثلاثة كما ذهب إلى ذلك الليث بن سعد والأوزاعي وأبو يوسف محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، والإمام أحمد في رواية، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء حددوا العدد بثلاثة فيما يتعلق بخطبة الجمعة وفيما يتعلق بصلاة الجمعة، فحدوا العدد بثلاثة: الليث بن سعد والأوزاعي وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والإمام أحمد في رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من حدد ذلك بأربعة، منهم من حدد ذلك بأربعة، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومنهم من حدد ذلك بأربعة وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من حدد ذلك باثني عشر وهو مذهب ربيعة، ومنهم من حدد ذلك باثني عشر وهو مذهب ربيعة، ومنهم من حدد ذلك بأربعين، ومنهم من حدد ذلك بأربعين وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في الرواية الأخرى له، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها العلماء. إذن ذهب أكثر العلماء إلى أن العدد لا بد منه وإن اختلفوا في مقداره، وجميع هذه الأقوال لم تبن على حجة قوية إلا فيما يتعلق بالقول الأول، فحجة أقوى من حجة غيره باعتبار أن صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات، ومعلوم أن الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين، فهكذا صلاة الجمعة شأن وكشأن غيرها. ومن شرط فيها شرطا جائدا على غيرها من الصلوات طولب بالدليل، فالأصل أن صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات، فما تنعقد به سائر الصلوات يعني جماعة سائر الصلوات تنعقد به جماعة الجمعة إلا بحجة شرعية. فهذا القول أقوى من غيره أن الجمعة تصح باثنين وتنعقد الجماعة باثنين كانعقادها في سائر الصلوات، وما سوى ذلك من الأقوال فلم تبن على حجة ظاهرة قوية. فعلى كل هؤلاء اشترطوا العدد في خطبة الجمعة وفي صلاتها، وذهب جماعة من أهل العلم أنه لا بد من توفر هذا العدد من أول الخطبة إلى آخرها، أنه لا بد من توفر هذا العدد من أول خطبة إلى آخرها، ما يكون في وسط الخطبة ولا في آخر الخطبة، وإنما يتوفر العدد في أول خطبة إلى آخرها. فإن توفر العدد في أولها ثم نقص العدد في أثنائها، فما خطأ به الخطيب في وقت النقصان لا ينعقد عندهم، الخطبة التي خطبها في وقت النقصان غير منعقدة، فإن كان فيها ركن من أركان الخطبة فإن ذلك الركن لا يصح حتى يجتمع العدد الشرعي فيأتي بذلك الركن مع وجود العدد الشرعي. فإن كان جاء بجميع الأركان في أول الخطبة مثلا ثم نقص العدد في أثنائها بعد أن جاء بجميع الأركان فإن الخطبة تصح بأركانها. على كل هذا باعتبار ما ذكره العلماء في هذه المسألة، وكما عرفنا أن الأظهر في ذلك أن الجمعة كغيرها من الصلوات، وأن جماعة الجمعة تنعقد بما تنعقد به سائر الجماعات. ومن ادعى خلاف ذلك فيطالب بالحجة الشرعية على قوله. إذن هذا الشرط الثاني من شروط الخطبة وهو العدد. الشرط الثالث عند من عندك تفضل. لا ايش مع الخطيب؟ نعم مع الخطيب، الرجلين مستمع وخطيب. نعم نعم. بدون عدد ان تصح، هذا ينقل عن بعضهم ان الجمعه تصح من غير خطبة الجمعة، فمن باب أولى من ذهب نعم أنها تصح. نعم تصح نعم إذا لم يوجد أحد صلاة الجمعة تصلي ركعتين على نعم على بعضهم، وإن كان من الأقوال الشاذة. فعلى كل هذا الشرط الثاني من شروط الخطبة. والشرط الثالث الوقت. الشرط الثاني من شروط الخطبة الوقت، فلا بد أن تكون الخطبة في الوقت الشرعي، فإذا كانت الخطبة في غير الوقت الشرعي فإن الخطبة لا تنعقد ولا تصح. واشتراط الوقت قال به الأئمة الأربعة، وإن اختلفوا في تعيينه، نعم وإن اختلفوا في تعيين الوقت، فإن أكثر العلماء يرون أن خطبة الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال، فإن وقت الجمعة كوقت الظهر الصلاة والخطبة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من أهل العلم من أجاز الخطبة والصلاة في وقت الضحى من ارتفاع الشمس طيد رمح إلى خروج وقت الظهر، كما هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. فلأحمد يجيز خطبة الجمعة في وقت الضحى وصلاة الجمعة في وقت الضحى، وسيأتي بمشيئة الله عز وجل الكلام على مذهب أحمد وعلى حجته في ذلك عند حديث سلمة بن الأكوع من أحاديث هذا الباب بمشيئة الله عز وجل. ومن أهل العلم من أجاز خطبة الجمعة قبل الزوال وصلاة الجمعة بعد الزوال، وهذا أحد القولين للإمام مالك رحمه الله، فأجاز تقدم الخطبة قبل الزوال وأداء صلاة الجمعة بعد الزوال. إذن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن خطبة الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال، فإذا ابتدأ الخطبة أو شيئا منها قبل الزوال فإن الخطبة لا تصح، وصلاة الجمعة أيضا لا تصح. وهناك من توسع في ذلك الإمام أحمد فأجاز الخطبة والصلاة قبل الزوال في وقت الضحى، وهناك من توسط في هذه المسألة فأجاز الخطبة قبل الزوال بحيث تكون الصلاة بعد الزوال، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه في إحدى الروايات عنه أو في إحدى الروايتين عنه. وما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه هو الذي يظهر صحته، أن خطبة الجمعة تصح قبل الزوال إذا صليت الجمعة بعد الزوال، لما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، فبين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت يصلي صلاة الجمعة، فلازم ذلك أن تكون خطبة الجمعة قبل الزوال. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة حين الزوال فلازم ذلك أن تكون الخطبة متقدمة على الزوال. فهذا الأظهر في هذه المسألة أنه لابد أن تفعل صلاة الجمعة في وقت الظهر بعد الزوال، أما أمر الخطبة فهو أهون من أمر الصلاة، فإن تقدمت الخطبة على الصلاة فإن هذا مما يجزئ، إذا تقدمت الخطبة على الزوال فإن ذلك مما يجزئ. وإن فعلت الخطبة بعد الزوال فلا شك أن هذا هو الأحوط والأبرأ من الذمة، ولا أبعد عن النزاع في هذه المسألة. لكن إن حصل مثل هذا الأمر فإنه مما لا يستنكر، وهو أظهر من حيث الحجة على ما سبق إيضاحه. إذن هذا الشرط الثالث من شروط الخطبة وهو الوقت. الشرط الرابع الترتيب بين الخطبة والصلاة، فتقدم الخطبة على صلاة الجمعة، وهذا شرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة. فإذا ابتدأ المصلون بصلاة الجمعة وأخروا خطبة الجمعة فلا تصح صلاة الجمعة ولا خطبة الجمعة، فلا بد من الترتيب بينهما، بين صلاة الجمعة وبين خطبة الجمعة. هذا هو الشرط الرابع من شروط الخطبة. والشرط الخامس أن تكون باللغة العربية، أن تكون باللغة العربية، هذا هو الشرط الخامس أن تكون باللغة العربية. وفي بعض ذلك نزاع بين العلماء أو في تفاصيل هذه المسألة شيء من النزاع بين العلماء، وذلك إذا كان الناس لا يفهمون اللغة العربية فهل يخطب بهم بلغتهم أو يخطب باللغة العربية. فهناك من أهل العلم من يرى مشروعية الخطبة بغير اللغة العربية إذا كان الناس لا يفهمون اللغة العربية، كما هو مذهب الإمام الشافعي ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لابد أن يخطب باللغة العربية وإن لم يفهم الناس الخطبة، ومذهب الإمام مالك والإمام أحمد فعندهم أنه لابد في الخطبة من اللغة العربية، فهمها الناس أو لم يفهموا شيئا. أما أبو حنيفة فإنه يتوسع في هذه المسألة ويرى أن الخطبة العربية مما يستحب ولا يجب، والأظهر في ذلك ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن من خطب في أناس لا يفهم اللغة العربية فيخطبهم بلغاتهم إلا فيما يتعلق بالقرآن، فالقرآن يقرأ باللغة العربية. وذلك أن الغلط من خطبة الجمعة الموعظة وتذكير الناس فاسعوا إلى ذكر الله، وإذا خطب الناس وهم لا يفهمون اللغة العربية باللغة العربية ما حصل مقصود الخطبة ولم تحصل لهم الموعظة ولا التذكير. وهذا الذي سار عليه كثير من أهل العلم المتأخرين كاللجنة الدائمة للإفتاء والعلامة ابن باز وابن عثيمين، غير أن أعضاء اللجنة وهكذا العلامة ابن باز استحبوا الخطوة باللغة العربية أولا ثم الانتقال إلى ترجمتها باللغة الأخرى، استحبوا ذلك استحبابا لا إلزاما، فإذا خطبه بغير اللغة العربية واكتفى بها فذهبوا إلى الإجزاء. لكن الأحسن عندهم أن يبدأ باللغة العربية ثم يترجم تلك الخطبة باللغة الأخرى، وهذا إذا حصل لا شك أنه أكمل وأحسن وفيه الخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة، فإن هناك من أهل العلم كما عرفنا من لا يرى الخطبة باللغة الغير عربية مطلقا، فهذا إذا ابتدأ وخطب بالعربية ثم خطب ثم ترجم ما خطب باللغة الأخرى فقد خطب خطبة صحيحة باتفاق العلماء، إذا فعل هذا فإنه خطب خطبة صحيحة باتفاق العلماء. وإذا اقتصر على اللغة التي يفهمها الناس وهي اللغة الغير عربية ففي صحة الخطبة نزاع بين العلماء، وإن فعل وإن خطب خطبة لا نزاع في صحتها لا شك أن هذا هو الأكمل من أن يخطب خطبة فيها نزاع من العلماء. لكن على كل إن لم يفعل هذا فالأظهر أنه إذا خطب الناس بما يفهمون وما يعقلون أن خطبته صحيحة مجزئة، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا الشرط من شروط الخطبة وننتقل إلى التوحيد. كيف؟ لا ليس له، يصلي العصر في وقتها ما يجمع. كيف؟
الذي يأتي بكلمة كلمة عجمية
في الخطبة؟
يعني محق ال
محق ال عامية ما ينبغي، ما ينبغي، وإن كان الخطبة تصح لكن ينبغي أن تكون باللغة الفصيحة ولا تكون باللغة الدارجة، وإن خطب بلغة دارجة فإن الخطبة تصح. نعم. لا تكون خطبة من خطيبين ما يستقيم. نعم تكون خطبة من خطيبين، الخطبة ما تكون إلا من خطيب واحد. نعم. ها كيف؟ لا لا يعني تصير يعني ما يستقيم تصير. نعم كأنه خطب في الجمعة خطبتين. ها؟ في نفس الوقت. نعم. هناك في مترجم يعني حاضر. ما لا هذا يعني ليس له أن يتحدث في أثناء خطبة الخطيب. ها؟ إيش من ضرورة؟ إذا ما في خطيب يخطب بلغتهم ينظر الخطيب آخر. ما يؤتي بذاك الخطيب الذي ما يفهم لغة القوم، وش الفائدة من خطبته؟ يؤتى بشخص آخر ولو يقرأ الخطبة قراءة. نعم. هو هذا يعني إلقاء الخطبة مرة أخرى للناس. ها؟ في يعني إيش؟ ها؟ سهل هذا قضية يعني ما في إشكال، لكن ما ينبغي مثل هذا الأمر أن الناس يحضرون وهم لا يفهمون. نعم، ويخطب الخطيب ويرفع صوته وتنتفخ أوداجه وربما يعني يخطب نفسه. نعم، يخطب نفسه وهم لا يفهمون. نعم.
على هذا
الحال لا، هو إن وجد ما يحصل به مقصود الجمعة ممن يفهم حصل المقصود. نعم، ما يشترط الكل. نعم. ها؟ ينصح ينصح. نعم. جهاز يترجم. ها؟ كيف؟ يعني يتكلم في أثناء حضور الخطيب. نعم، هذا يعني في شيء من النظر مثل هذا الفعل، يصير ذاك يخطب وذاك يخطب. نعم، يصير بمثابة خطيبين في جمعة واحدة. ها؟ نعم نعم. لا، السحر يعتبر خطبة واحدة. نعم، لكن نعم ما تعتبر خطبتين إلا إذا فصل مثلا بجلوس، مثلا ينتقل الخطبة أو فصل بسكوت، أما ما زال في كلام واحد تعتبر خطبة واحدة. نعم نعم نعم، ما يحصل تكرار بمثابة نعم بمثابة خطبة يعني خطبة واحدة. ها؟ يخطب الخطبة الأولى بالعربية. لا لا لا، لأنه إذا أراد الخروج من خلاف العلماء فلا بد أن تكون أن يخطب خطبتين بالعربية، لأن الخطبة الثانية عندهم كالخطبة الأولى أنه لا بد منها. فإذا أراد أن يخطب خطبة ليس حولها نزاع بين أهل العلم يخطب الخطبة الأولى، فإذا انتهى منها ترجم ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية بالعربية، فإذا انتهى منها ترجم. فإذا فعل هذا فإنه يخطب خطبة صحيحة باتفاق العلماء، أو يخطب خطبتين باللغة العربية وقبل الانتهاء من الخطبة الثانية يترجم الخطبتين. فإن فعل هذا فقد خطب خطبة صحيحة باتفاق العلماء. طيب، على الوقت ما عندي يتسع لكتاب التوحيد.